القاعدة الأولى التي وصلنا، التي لا بد أن ندخل في بحثها من قواعد الأدلة العقلية، هي استحالة تكليف العاجز. العاجز يستحيل أن يكلف، غير القادر لا يمكن أن يخاطبه، أن يكلفه المولى عز وجل. هذه قاعدة، هذه القاعدة احنا راح نبدأ بهذه القاعدة في مفردات القواعد العقلية والأدلة العقلية كأبحاث صغروية. هل أن العقل يدرك استحالة تكليف العاجز أو لا؟ كن نبحث. هل أن العقل يدرك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لو لا؟ كن نبحث عن هذا المعنى. ومثل ما تعلمون هذه الأبحاث كانت موزعة على مباحث الأصول، إلى أن وصل الأمر إلى المحقق الإصفهاني رحمه الله، قال أنا أريد أسوي مباحث خاصة للدليل العقلي. والشيخ المظفر تبع أستاذه وكتب في ذلك. المصنف رحمة الله عليه بلغ في الأمر في زمننا هذا حدا رائعا جدا، فجعل الأدلة العقلية اللي هي مستقلة في البحث 16 دليل. هذا هو الدليل الأول، استحالة تكليف العاجز. ما تلقى هذا العنوان كعنوان يبحث عنه بصورة مستقلة حتى من قبل المحقق الإصفهاني ولا من قبل الشيخ المظفر رضوان الله عليه، وإنما هذا في ثنايا الأبحاث. في ثنايا الأبحاث علماءنا يذكرون ويذكرون رأيهم في المسألة، المصنف جعله عنوانا مستقلا، جعله عنوانا مستقلا. العاجز يمكن أن يكلف أو لا، جعل هناك عدة عناوين حتى تتضح عندنا هذه القاعدة، وراح يذكرنا إن شاء الله بعد شوية. الآن هذا العنوان الأول راح ندخل فيه، العنوان الأول راح ندخل فيه، وراح يذكرنا بعد قليل أيضا أن المقصود من القدرة التي نتحدث عنها القدرة التكوينية، يعني العجز التكويني. غير القادر تكوينان، يمكن أن يكلف لو ما يمكن أن يكلف، هذا ممكن أو غير ممكن. إذا عندي قلم، عندي قلم جاي. هل يمكن أن يكلف العاجز أو لا يمكن؟ مقصودنا العاجز، لا ها رحم الله، إذا ما كتب آخر نفسه. العاجز يمكن أن يكلف، هل يمكن للعاجز أن يكلف؟ يمكن للمولى أن يكلف العاجز أو لا؟ يعني العاجز تكوينه، لأن عدنا عجز من نوع آخر. تكوينا أنا مو عاجز، لكن تشريعا أنا عاجز، يعني المولى سوفت شغلة سواني بها عاجز، لأن خلاني، لأنه أوجب علي شيء أو حرم علي شيء، هذا نقطة، فصيرني عاجز بسبب ذاك الحكم الشرعي. هذا شيء آخر إن شاء الله راح نتحدث عنه لاحقا. لا، كلامنا بالقدرة بالمعنى الأخص يعني التكوينية، فهذا الإنسان عاجز عجزا تكوينيا، كما أنه المقصود من القدرة في المقام مو بس القدرة يعني عدم العجز عن الفعل، العجز عن الترك هم داخل، العجز عن الترك داخل. مثل فد واحد يصير عنده إغماء، وهذا الإغماء يستوعب وقت الصلاة كله، هذا عجز أيضا، عجز لكن بمعنى ضرورة وقوع هذا الفعل. حينئذ هل يمكن تكليف العاجز أو لا يمكن؟ إحنا حتى نشوف أن هذه القاعدة وين تتحدث لازم نقسم مراحل الحكم إلى أربعة مراحل. الحكم له أربعة مراتب، هي أكثر، لكن المهم بشغلنا الآن هاي. فهناك مرحلة الملاك، المولى ابتداء حتى يحكم لابد أن يشاهد مصلحة، لابد أن تكون هناك مصلحة في الفعل تقتضي الوجوب، أو مفسدة في الفعل تقتضي الحرمة. هاي المرتبة نسميها ملاك، نسميها مصلحة ومفسدة، نسميها أيضا مرحلة الاقتضاء. مو كل مصلحة ومفسدة تؤدي إلى حكم شرعي. إذا المصلحة والمفسدة تقابلها ملاك يعارضها ويمنعها عن إيجاد الحكم الشرعي، حينئذ هذا الملاك ما يقتضي. إحنا نريد ملاك يقتضي، وبالتالي هذا الملاك نقدر نسميه بمرحلة الاقتضاء للفعل للحكم الشرعي. المرحلة والمرتبة الثانية الإرادة، التي هي الشوق. إذا تصور الجاعل الفعل، حينئذ سوف يتصور وجود المصلحة فيه، فيصدق بوجود تلك المصلحة، حينئذ سوف يحصل لديه شوق نحو الإتيان بذلك الفعل من قبل المكلف. وهذا الشوق مقداره بحسب ما فيه من المصالح. إما نعبر عنه بالإرادة، نعبر عنه بالمحبوبية والمبغوضية، إرادة وكراهة، شوقا نحو الفعل، بغض للفعل. هذه المرتبة الثانية. لكن شوق المولى بعد مو مثل شوق البشر بالمعنى المناسب له عز وجل. ثلاثة، فإذا تحقق الشوق حينئذ في هذه الحالة سوف يقرر ويجعل يعني يعتبر. مرحلة القرار هاي كلها مراحل ثبوتية، بعدنا ما طلعنا من عالم الثبوت. مرحلة الجعل والاعتبار لها طريقتان ولها أسلوبان ولها كيفيتان. الكيفية الأولى أن يكون هذا الجعل وهذا الاعتبار بداعي التحريك، يريد أن يحرك المكلف، يريد من وليش يجعل حتى بعد ذلك يتحرك المكلف. إذا لم يجعل المكلف لا يتحرك، حينئذ أجعل وأبرز هذا الجعل فيكون المكلف ملزما بالتحرك والانبعاث بداع التحريك. وتارة هذا الجعل والاعتبار تصوره معا، واحد ما يقبل يقول هذا ما موجودة، لكن عقلا هي موجودة. هذا الجعل والاعتبار لا يكون بداعي التحريك، بداعي تحريك المكلف. وهل يمكن أن يصدر جعل لا بداعي التحريك؟ نعم يمكن أن يصدر الجعل لا بداعي التحريك، يجعل لا يريد أن يحرك، كما في مورد العاجز عليه السلام. يمكن للمولى أن يجعل لا بداعي تحريكه. طب ليش يجعل؟ حتى يكشف له للعاجز أن الملاك موجود فيه، وأن الشوق والإرادة موجودان فيه، مو مسألة اعتباطية. ممكن هذا عقلا كله ممكن. هذه هي المرتبة الثالثة. هناك مرتبة الإبراز، هناك مرتبة الفعلية. أنا خارجها عن محل كلام، ما عندي شغل بيه. إبراز يعني أن يقول ولله على الناس، تجينا الآية أو تجينا الرواية. الفعلية تحقق الموضوع في الخارج مما يلزم تحقق فعلية الحكم. الرابعة هي مرحلة التنجس. نتجاوز المراحل المو مهمة عندنا. مرحلة الإدانة، مرحلة التنجس، مرحلة المسؤولية. ما تعني مرحلة المسؤولية، يعني أن العبد يأمره عقله بالطاعة. إذا ما تطيع ترى أنت مستحق لعقاب المولى. التنجز عبر عنها باستحقاق العقاب، وإن كان بالدقة بالدقة غيرها، لكن هي هاي عرفا هو هذا المعنى. تنجز يعني مرحلة استحقاق العقوبة. الإنسان إذا وصل إليه الجعل الشرعي بدليل ما، حينئذ إذا تحقق الموضوع فيتنجز الحكم عليه، يعني ملزم بالطاعة، وإذا ما أطاع فإنه يستحق العقوبة. هذه مراتب أربعة للتكليف. يا هي من هذه المراتب تكون القدرة شرطا فيها، يعني بحيث الإنسان العاجز لا تكون تلك المرتبة شاملة. حين المصنف رحمة الله عليه ابتداء يذهب إلى المرحلة الرابعة، الإدانة بعد مرحلة الإثبات. نعم، يعني لابد أكو إثبات وأكو إبراز للحكم وحصول فعلية، حينئذ تجي هاي المرحلة، وهاي الإدانة تتوقف على العلم. على العلم بل هذه ثبوتية، أكو مرحلة إثبات متوسطة اللي هي الإبراز، ثم تأتي مرحلة الفعلية، ثم تأتي بعد الفعلية مرحلة التنجيز. لأنه حتى إذا صارت فعلية الحرمة أو صار الوجوب فعليا، إذا ما عرف الإنسان ما يكون مدان وماكو تنجيز في حقه. لاحظون كيف؟ إذن في هذه المرتبة الرابعة مما لا شك فيه أن القدرة شرط في الإدانة. القدرة شرط. شنو معنى القدرة شرط في الإدانة؟ يعني أن العاجز لا يكون مدانا، القادر هو الذي يكون مدانا، أما العاجز فلا يكون مدانا. العاجز غير مسؤول أمام المولى، العاجز لا تتنجز عليه الأحكام، يعني لا يستحق العقاب في حالات الترك، لا يستحق العقاب. والدليل على ذلك هو أن العاجز لا يشمله حق الطاعة. حق الطاعة ليست دائرته واسعة للعاجز، لا مولوية للمولى في دائرة عجز المكلف. لا إدانة ولا مسؤولية ولا تنجز. وبالتالي فنقول بضرس قاطع، هذا ما بخلاف، في مرحلة الإدانة والتنجز القدرة شرط في التكليف في هذه المرتبة. وأما المرتبة الثانية والثالث نجمعهن ببيان واحد. الأولى والثانية نجمعهن ببيان واحد، الملاك والإرادة. في هاتين المرتبتين هل أن القدرة شرط في الملاك في الإرادة أو ليست شرطا؟ الجواب القدرة لا هي شرط ولا هي ليست شرط. القدرة لا تأبى عن الدخالة في هذه المرتبة ولا تأبى عن عدم الدخالة في هذه المرتبة. يعني قد يكون من تكون مصلحة هذا العاجز في أن يفعل هذا الفعل المعين، هذا الفعل المعين فيه مصلحة، هاي المصلحة ترى مو خاصة بالإنسان القادر، بل هي شاملة أيضا للإنسان العاجز، شاملة للإنسان العاجز. واحد عاجز ما يقدر يصعد فوق سطح الدار، عاجز ما يقدر يصعد فوق سطح الدار، مع أنه الدنيا داخل الدار حارة كلش، إذا صعد فوق نام براحته. فالصعود على السطح فيه مصلحة، وهاي المصلحة ثابتة لمن؟ ثابتة للجميع، القادر والعاجز معا. فالمصلحة موجودة في العاجز مثل ما موجودة في القادر، والإرادة والشوق موجود في العاجز مثل ما هو موجود في القادر. إذا كانت أكو مصلحة في الفعل مع كون الإنسان عاجزا، إذن هناك إرادة وهناك شوق، لأن الإرادة موجودة حيثما تكون المصلحة موجودة. إذن في بعض الموارد، في بعض الموارد القدرة ليست شرطا، القدرة ليست شرطا، هذا في بعض الموارد. القدرة، القدرة غير دخيلة، قل ليست شرطا، يعني المصلحة والشوق موجودان في العاجز، في العاجز. هذا ممكن، كما أنه يمكن، كما أنه يمكن أن لا تكون، أن ممكن أن لا تكون هناك مصلحة وشوق في العاجز، يعني القدرة دخيلة، أو عبر عنها أنها شرط، يعني لا مصلحة ولا ملاك ولا إرادة ولا شوق في مورد العجز. راح يصير كالتالي، إذن في مرتبتي ومرحلتي الملاك والإرادة قد تكون القدرة شرط، وذلك إذا لم يكن هناك ملاك في العجز، في العاجز، ولم يكن هناك إرادة في العاجز. يعني أساسا لا وجود، لا وجود للملاك والإرادة في أن يفعل ما دام هذا الإنسان عاجز، لا توجد أصلا مصلحة. وقد تكون القدرة غير دخيلة، وقد تكون ولا، وقد لا تكون القدرة شرطا، يعني أن المصلحة موجودة في حالة العاجز، ولذلك الإرادة الشوق موجود في مصلحة، في 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 مورد العاجز. حينئذ تعال معنا، إذا كانت القدرة دخيلة وشرط، فلا ملاك ولا إرادة في العاجز، الحكم الشرعي من إجا وأراد أن ينصب على هذا الإنسان العاجز، وجد أن المقتضي أصلاً ما موجود، أصلاً سالبة بانتفاء الموضوع، أصلاً لا ملاك ولا إرادة، وبالتالي عدم شمول الجعل والاعتبار، عدم شمول التكليف لهذا الإنسان العاجز من باب عدم المقتضي، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أصلاً بعدنا ما نوصل إلى مرحلة العقل، ومع ذلك الحكم الشرعي لا ينصب على هذا الإنسان، ومن هنا نسمي هذه القدرة بالقدرة الشرعية. بينما إذا كان هناك مصلحة في العاجز أن يفعل، وشوق وإرادة في العاجز أن يفعل، ولكن مع ذلك، مع أن الملاك والإرادة شاملان للعاجز، مع ذلك هذا المكلف لأنه عاجز فإنه لن يستطيع أن يستوفي تلك المصلحة ويطابق تلك الإرادة، ما يقدر، غير قادر لأنه عاجز. حينئذ الحكم الشرعي عندما جاء وأراد أن ينصب على هذا الإنسان العاجز، وجد المقتضي كاملا، وجد أن هناك اقتضاء، يعني وجد ملاكا ووجد شوقا وإرادة، ولكن وجد أيضا أن هناك مانع يمنع دون استيفاء ذاك الملاك ودون التطابق مع تلك الإرادة الإلهية، مع ذلك الشوق الإلهي. حينئذ سوف لا يتعلق الحكم والتكليف بهذا الإنسان العاجز حين لوجود المانع مو لعدم المقتضى. وبالتالي نسمي هذه القدرة بالقدرة العقل. لعدم قدرة هذا الإنسان على الاستيفاء العقل قال بعد هنا أنا ما كنت تكليف. هذه مرتبة الثانية. نعم ما عندنا خلاف. هذا واضح. ولعل الجميع يلتزم. ولكن الكلام في النقطة الثالثة في المرتبة الثالثة. في مرحلة الجعل والإعجاز. هل هذه المرتبة القدرة دخيلة فيها أو ليست دخيلة فيها؟ قلنا أن هذه المرتبة لها نحوان. تارة ننظر لهذه المرتبة أن هناك جعل من المولى لا بداعي التحريك، هذا مجرد اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، وإنما هذا الاعتبار مع أن هذا الإنسان غير قادر على الفعل يشمله الاعتبار. ليش؟ حتى يبرز المولى أن هذا الملاك وهذه الإرادة متوفران في هذا الإنسان العاجز. بناء على هذا النحو وبناء على هذه الكيفية، هل أن القدرة شرط في هذه المرتبة في الجعل والاعتبار دخيلة أو لا؟ هل يمكن للمولى أن يجعل ويعتبر فعلا ما؟ هل يمكن أن يعتبر فعلا ما في ذمة المكلف لا بداعي التحريك لأن المكلف عاجز أو لا؟ الجواب نعم ممكن. الاعتبار سهل. ما هي الفائدة؟ حتى يكتشف العبد أن الملاك والإرادة موجودان فيه. فإذا القدرة هنا خلينا نقول هنا يشمل الجعل، يمكن أن ينصب على العاجز. فإذا كان الملاك والإرادة موجودين في العاجز، أمكن للمولى أن يجعل ويعتبر هذا الحكم في عهدة العاجز لكن لا بداعي التحريك، لكي يكشف له عن أن الملاك شامل. أما لو لم يكن الملاك والإرادة موجودين في حق العاجز، إذن هذا الجعل والاعتبار لا يمكن أن يشمل العاجز، يمكن أن يصبه على العاجز، لأنه راح يصير بعد هذا اللغو محض. من جهة ما يريد يحرك العاجز، ومن جهة ثانية هذا الجعل لا يكشف عن وجود الملاك. لمن جعلت يا مولا هذا له، والوقت لا يصدر، والله لا يصدر منه جل
وعلا.
إلى أرجع على مرحلة العجز. مرحلة العجز أرجع عن هاي المرحلة. أما القضاء إن شاء الله يجي وهو عاجز يتوجه إلى له. وأما لو كان الجعل والاعتبار بداع التحريك، فهل يمكن أن يكون شاملا للعاجز؟ هل يمكن أن يكون هذا التكليف اللي هو بداع التحريك مطلق يشمل العاجز أو لا؟ أجواب لا، كلا وألف لك. لا ما يمكن، لا يمكن أن يشمل العاجز، لأن العاجز غير قادر على الانبعاث والتحرك، فكيف يمكن للمولى أن يحركه وأن يبعثه وهو غير قادر؟ مستحيل. هذا مستحيل. إذا تقول هذا التكليف بداعي التحريك، إذن هو مو شامل للعاجز. إذا تقول يشمل العاجز لكي يكشف عن وجود الملاك في حقه، أقول لك إذن هذا مو بداعي التحريك، هذا مو بداعي التحريك، هذا بداعي الكشف. لاحظ كيف؟ إذن بداعي التحريك نتيجة شنو هي؟ بداعي التحريك الجعل لا يمكن أن يشمل ويكون مطلقا في طرف العاجز، يعني أن القدرة شرط، أن القدرة شرط. وبما أن ظاهر الأدلة، الأدلة كلها إبراز لمرحلة الجعل، الأدلة هي إبراز لهذه المرحلة. وبما أن ظاهر الأدلة اللي هي الإبراز لمرحلة الجعل، ظاهر مع أن بما أن ظاهر الأدلة هو أن المولى بداعي قد جعل بداعي التحريك والبعث، إذن هاي الأدلة راح يصير دليل على أن القدرة شرط في مرحلة الجعل. راح يكون ظاهر هذه الأدلة، ظاهر هذه الأدلة أن القدرة شرط في مرتبة الجعل، لأنها ظاهرة في إرادة التحريك وبعث المكلف نحو الامتثال. هذا ما أراد المصنف رحمة الله عليه أن يقوله لنا في هذا المطلع. خلي أطلق. إثبات القضية العقلية. إثبات القضايا العقلية، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. ثلاث عناوين عندنا أو أربعة عناوين في هذا المورد. العنوان الأول: شرطية القدرة ومحلها. راح نشوف أن القدرة شرط، لكن وين؟ في أي المراتب؟ في التكليف مراتب متعددة، وهي اللي هي مهمة عندنا الآن في بحثنا: الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، والحكم بهاي المرتبة نسميه مرتبة الاقتضاء. والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة طبعا، وإلا المولى غير الله عز وجل. المولى العرفي إذا ما يدري بالمصلحة، أنه الفعل به مصلحة، حينئذ لا يمكن أن تحصل له إرادة، فلا يوجد جعل في حقه، ما يقدر يجعل. فالملاك هو المصلحة، عفوا، فالإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك المصلحة. يتصور هكذا يحصل الشوق، يتصور المولى الفعل وأن هذا الفعل فيه مصلحة، ويصدق يقطع بوجودها، حينئذ يحصل لديه الشوق. والجعل المرتبة الثالثة هي اعتبار الوجوب مثلا للوجوب، أو اعتبار الحرمة، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، هذا النحو الأول من الاعتبار، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل، وأخرى على النحو الثاني يكون بداعي البعث والتحريك. ها، شوفوا لاحظوا يا إخوة، هذا النحو الثاني هذا هو المتعارف في الأدلة، يعني الأدلة الموجودة عندنا كلها ظاهرها أنها تتحدث عن جعل بداعي البعث والتحريك كما هو ظاهر الدليل، يعني الأدلة اللي إجتنا ظاهرها أن الدليل يقول أن المولى جعل هذا التكليف، هذا الحكم بداعي التحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. الروايات والآيات الكريمة تتحدث بهذه الطريقة. بل نعم يحتاج قرينة خلاف القاعدة، يحتاج قرينة. بلي وبالتالي الأصل هو هذا. وبالتالي يعني وبالتالي راح تكون كل الأحكام مقيدة بالقادرين، هكذا الأحكام مقيدة بالقادرين، هذا بحسب ظاهرها. هل أن الملاك موجود في العاجز؟ يحتاج لإلى إلى دليل. والإدانة المرحلة الرابعة هي المرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب. طبعا لازم للتنجز، لكن احنا من باب التساهل نعبر عن التنجز يعني استحقاق العقاب. ولا شك الآن خلينا نشوف القدرة وين شرط في أي هاي المراتب. أما المرتبة الرابعة القدرة بلا شك هي شرط فيها، ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة. يعني شنو؟ يعني لا يدين المولى قطعا جزما، لا يدين المولى العاجزة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا. دائرة حق الطاعة ما تشمل وإذا دائرة حق الطاعة ما تشمل، إذن لا إدانة لا مسؤولية لا تنجز. هذا واحد. اثنين، خلنا نجي المرتبة الأولى والثانية. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، راح أطفر وعن يعني وغير آبيتين عن عدم دخالتها القدرة كذلك كشرط فيهما. أرجع، أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. شنو معنى دخالة القدرة كشرط بحيث يكون الملاك والشوق غير آبيين لذلك؟ ما هو معنى دخالة القدرة؟ هذا معناها بحيث، هذا معنى دخالة القدرة، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز، هذا معنى دخالة القدرة فيهما. غير آبيتين عن دخالة القدرة كشر، بحيث لا ملاك عن شنو نقول عفوا لا ملاك عبرت هذه الجملة بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز. معنى دخالة القدرة كشرط في هاتين المرتبتين أن العاجز لا توجد مصلحة في أن يفعل، أصلا مصلحة ما عنده، أساسا مصلحة ما عنده، أساسا شوق ما موجود بلحاظة، المولى لا يريد، لا توجد محبوبية عند المولى في أن يفعل العاجز هذا الفعل، أصلا لا محبوبية، بحيث لا. هذا توضيح تفسير لدخالة القدرة، هذا إذا تخلوه بين شريحتين كل الزين، شارحتين، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز. وعن عدم دخالتها القدرة يعني وغير آبيتين هاتين المرتبتين الأولى والثانية عن عدم دخالتها القدرة كذلك كشرط فيهما، بحيث هذا تفسير لعدم الدخالة بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. هذا مثال، هذا صاحبنا اللي قلت لكم عاجز ما يقدر يصعد للسطح مع أنه الملاك موجود فيه أيضا. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، يا حالة الملاك والإرادة مو شاملين للعاجز، يعني حالة دخالة القدرة كشرط فيهما بالقدرة الشرعية، الحالة التي لا يوجد فيها اقتضاء أصلا، هاي قدرة شرعية. بمعنى هاي طبعا هذا المصطلح شوية مرات يثير غموض، ليش سميناها قدرة شرعية؟ يعني أن الحكم عندما أراد وجاء لكي ينصب وجد الحكم أنه مقتضي إلى ما موجود، انسحب الحكم مو لأجلي لأجل العجز التكويني، لا، لأنه وجد مقتضي ما إله. لاحظون كيف نسميه بالقدرة الشرعية. وفي الحالة الثانية، حالة عدم دخالة القدرة، يعني حالة وجود الملاك والشوق في العاجز، بالقدرة العقلية، لأن الحكم إجراد ينصب بالمسكين، شافك ملاك وإرادة، لكن وجد أمامه قدرة عقلية تقول له لا تنصر، هذا عاجز غير قادر على استيفاء الملاك والإرادة، نسميها بالقدرة العقلية. خب، بقت عندنا مرتبة الجعل. وأما في مرتبة جعل الحكم فإن لوحظت هذه المرتبة، هذا إلى قلت لكم إلى نحو، هذا النحو الأول، فإن لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز. شنو صورة مجردة؟ يعني لا بداعي التحديد، أو قل مجردة عن ظهور مرحلة الإثبات، لأن مرحلة الإثبات قلنا أن الأدلة في مرحلة الإثبات ظاهرة في أن الجعل قد حصل من أجل التحريك والبعث. لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز. ليش؟ ما دام ما أكو بعث فمجرد اعتبار وجعل، لأنها اعتبار للوجوب، والاعتبار سهل المؤونة، ما دام ماكو تحريك بعد ماكو ضياء، وقد يوجه، ما دام هو سهل المؤونة، إذن قد يوجه هذا الاعتبار إلى المكلف على الإطلاق، سواء كان قادرا أو عاجزا. شنو الفائدة؟ مو لغو، يقول لا ماكو لغو، لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع، فلا يكون هناك لغو في حق الجميع حتى العاجز. هذا النحو الأول. النحو الثاني من جعل الحكم، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولد، اللي هو ظاهر الأدلة. ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة. شنو يعني الإدانة؟ يعني بسبب حكم العقل بالمسؤولية. ليش المولى يريد يحركنا؟ لأن طاعته واجبة، ولأن العقل يقول يا أن عباد الله لابد لهم أن يمتثلوا. ومع العجز، بما أنه مع العجز لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم في الكلام في المرتبة الرابعة، فيستحيل التحريك المولوي. وعليه وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي. وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، يا داعي التحريك المولوي، فيختص لا محالة الحكم الجعل يعني أو الحكم في هذه المرتبة بالقادر، وتكون القدرة شرطا. هاي النتيجة في المرتبة الثالثة في الحكم المجعول بهذا الداعي. وهذه مسألة خلافية، المشهور كما يقول المصنف ما لا إلى رأي المشهور إذا بل سنة. والقدرة، زين هاي القدرة شنو المقصود بها؟ قال القدرة التكوينية مقصودي، والقدرة التكوينية سواء كان المتعلق يعني الفعل يستحيل إيجاده أو كان الفعل ضروري الإيجاد، والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف. القدرة القدرة معناها أن المكلف لو شاء فعل لو شاء ترك. العجز يأتي في الحالتين معا، إذا كان المكلف غير قادر على الإيجاد، وإذا كان المكلف غير قادر على المنع. هذا نسميه، هذا كله داخل في محل كلام. والقدرة تتحقق متى؟ في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف. فإذا كان خارجا عن اختياره ما يقدر يجيبه، طير في الهواء يقدر يطير الآن هنج هكذا من دون وسائل ومن دون آلات أقدر؟ ما أقدر. فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريم. سواء كان أو مثلا الصلاة من قيام وأنا عاجز تماما أيضا لا يمكن، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا أو ضروري الترك كذلك، ضرورية الترك في مثال النائم والترك، أو كان مما قد يقع وقد لا يقع ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف، دم يجري في عروق الإنسان من دون اختيار، هذا أيضا إنسان عاجز بلحاظه ما يقدر المولى يكلفه بإيقاف الدورة الدموية، أو كنبع الماء من جوف الأرض، هذا مثال ثاني، فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة. إذن محل كلامنا القدرة التكوينية، والحمد لله رب العالمين.